يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحاري وحشاتي،
وشدى لغيثك خافقي ولساني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، نبي الهدى وإمام المتقين، نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، السلام عليكم معاشر الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم المتجدد في هذا الشهر الكريم خواطر رمضانية. أيها الأحبة الكرام، إن خشية الله جل وعلا ورجاءه عبادتان عظيمتان، ينبغي للعبد المسلم أن يمتثلهما في حياته وتكونان في قلبه ولا تفارقانه أبدا. المسلم هو من يجمع بين خوف الله جل وعلا وبين الرجاء فيما عنده، فهو بين هذا وهذا، فمرة يميل قلبه ويرق ويخشع لربه حينما يرى ما يدعوه إلى تعظيم الله عز وجل ومهابته وخوفه، وفي أحيان أخرى حينما يتذكر رحمة ربه وما أعده جل وعلا لعباده المتقين ورحمته التي وسعت كل شيء، يميل إلى الرجاء ويجنح إلى الطمع في مغفرة الله ورحمته. وهكذا ينبغي أن تكون حال المؤمن دائما، فلا ينبغي أن يكون دائما الخوف قانطا من رحمة الله، ولا ينبغي أن يكون مفرطا في الرجاء إلى حد أن يضعف أو يتلاشى في قلبه خوف الله جل وعلا، بل ينبغي أن يكون بين هذه وتلك. وإن كان بعض العلماء يرى أن المسلم ينبغي له أن يكون في حياته مغلبا جانب الخوف على الرجاء، وهذا لا يعني أن لا يكون فيه رجاء، لكن يزداد الخوف حتى إذا حضر الأجل غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظم الرجاء في حق هذا الميت أو الذي يحتضر، نعظم رجاءه في الله عز وجل ونذكر له المبشرات حتى يلقى الله وهو يحسن الظن بربه. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. إذن المؤمنون هم من تلين قلوبهم لذكر الله ويخشعون إذا سمعوا آيات الله عز وجل، ثم تطمئن تلك القلوب إذا سمعت موعود الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فإذا أحس العبد بجانب الخوف أنه قد تجاوز حده الشرعي مما قد يورث في قلبه القنوط، هنا يرغب نفسه في رحمة الله عز وجل ومغفرته. وإذا أحس بأن هناك نوع من التفريط والتمادي في الرجاء الكاذب، فإنه يذكر نفسه بما يخوفه من ربه عز وجل. وهكذا كان السلف رحمهم الله، وكان منهجهم على هذه الطريقة، وكانوا يوصون بهذا. فيقول بعضهم: قال: من أحب الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن أحبه بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن أحبه بالخوف وحده فهو حروري، ومن أحبه بالخوف والرجاء والحب، أو من عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن. ونحن يا أيها الفضلاء سوف نستحضر ونستعرض في هذه الحلقة بعض الأمور التي تعظم جانب الخوف عندنا من الله عز وجل، لأننا وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه التفريط والاتكاء على رحمة الله عز وجل ومغفرته مع التفريط في الأوامر والاجتراء على الحرمات، نحن بحاجة ماسة إلى أن نتعرف على جوانب خشية الله عز وجل. كيف نخشى الله؟ كيف نعظم الله؟ كيف نجعل مهابة الله في قلوبنا أعظم من كل شيء. هناك عدد من الوسائل وعدد من الطرق، أذكر منها أولا استحضار عظمة الله عز وجل من خلال النظر في خلقه، فإنك تستدل بالمخلوق على الخالق، فإذا رأيت خلقا عظيما فقل سبحان الخالق العظيم، لأن هذا المخلوق على عظمته وعلى ما فيه لا يدل لا يوازي شيئا ولا يمكن أن يقارن بعظمة الخالق تبارك وتعالى. وانظر في صفحة هذا الكون الواسع، تأمل في مخلوقات الله عز وجل حتى ترى العجب العجاب في هذه المخلوقات الكبيرة التي أوصانا الله سبحانه وتعالى بأن نتفكر فيها، لأن هذا مما يزيد الإيمان ومما يجعل خوف الله وعظمته في قلوبنا أعظم من كل شيء. انظر على سبيل المثال إلى الشمس، هذا المخلوق العجيب من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والتي هي نراها في كل يوم في النهار وتعود إلينا في اليوم الآخر وتغرب في وقت الغروب، لكن ربما القليل جدا من يعتبر بخروجها وغروبها وبضخامتها وبحرارتها. الآن علماء الفلك يذكرون إحصائيات عجيبة، يقول بعضهم إن حجم الكرة الأرضية، انظر إلى هذه الكرة الأرضية المترامية الأطراف الشاسعة المسافات، إن الشمس مقارنة بالكرة الأرضية تزيد في حجمها على الأرض 1,300,000 مرة. الشمس أكبر من الأرض 1,300,000 مرة، وما بيننا وبينها من المسافة يزيد على 150,000,000 كيلومتر، وحرارتها الحقيقية تزيد على 10,000 درجة مئوية. انظر إلى الماء الآن يصل إلى درجة الغليان كما يقول العلماء عند درجة 100، ما تستطيع تضع إصبعك في هذا الماء لأنه يبدأ يضطرب ويغلي ويفور عند درجة 100. الشمس حرارتها 10,000 درجة مئوية، لا يصلنا من حرارتها إلا 1 على مليار، 1 على مليار من حرارتها الحقيقية. هذه الشمس على ضخامتها وعلى لهبها وعلى حرارتها الشديدة، جاء في بعض الأحاديث أنه يلقى بها يوم القيامة في نار جهنم لتزداد النار حرا على حرها، فيا ويل من يصطلي بها، ما أصبرهم على النار، نعوذ بالله منها. انظر إلى هذا المخلوق العجيب على ضخامته وعلى كبره، كيف أنه يتذلل لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر مرة، الحديث في صحيح مسلم، يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس حينما تذهب إلى الغروب، تدري أين تذهب؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تأتي حتى تكون عند العرش فتخر ساجدة لله تعالى، ثم تستأذن ربها لتخرج فيؤذن لها، ويوشك يا أبا ذر أن تستأذن للسجود فلا يؤذن لها، وذلك حين تخرج الشمس من مغربها، يقال لها ارجعي من حيث أتيت. إذن هذه الشمس التي أنا وأنت لا نقارن بحجمها تتذلل لربها لأنها تعلم من هو الله. مخلوق آخر من مخلوقات الله عز وجل جبريل عليه السلام، واحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى، له 600 جناح قد سد الأفق من ضخامته. جاء في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام إذا قابل الله تبارك وتعالى وأراد أن يكلم الله جل وعلا فإنه يرتمي كالحلس البالي خشية من ربه وتعظيما لمولاه، مثل الجلد مثل الثوب الخلق تعظيما لذي الملكوت والجبروت جل وعلا. فأنا وأنت بأمس الحاجة إلى أن نعظم ربنا تبارك وتعالى. جاء في الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي أن أحدث في صفة ملك من ملائكة عرش الله، وملائكة العرش 8، إما 8 ملائكة أو المقصود ثمانية صفوف كما جاء في بعض التفاسير، تفسير قول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، إما ثمانية من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن واحد من الملائكة، فيقول أذن لي أن أحدث في صفة ملك من ملائكة عرش الرحمن رجلاه في الأرض السفلى. تخيل معي يا أخي الكريم، تخيل يا أختي الكريمة إلى هذا المخلوق، إلى ضخامته، رجلاه في الأرض السفلى، الأرض السابعة، وفوق قرنه عرش الله، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، 700 عام مسافة ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، سبحان الله، واحد من الملائكة، فكيف ببقية الملائكة؟ فكيف بالعرش الذي تحمله هذه الملائكة؟ فكيف بالذي قد استوى على العرش جل وعلا لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه وتعالى إذن عظيم، عظيم في مخلوقاته، عظيم في أفعاله، عظيم في أقواله جل وعلا. ومما يساعد أيضا على تنمية جانب الخوف من الله عز وجل في عبد المؤمن، في قلب المؤمن، أن ينظر إلى العاقبة والنتيجة التي تكون لبعض من ارتكب صغائر الذنوب. قد يعاقب الله بالصغيرة عقوبة لا تخطر على بال الإنسان، وهذا ليس تقنيطا يا إخواني من رحمة الله، فالله يغفر الكبائر كما سأتحدث إن شاء الله في الحلقة القادمة. لكن أيضا لا تستخف بالمعصية، لا تنظر إلى صغرها، انظر إلى عظمة الذي عصيته، لا تقل هذه صغيرة، هناك ذنوب ربما كانت في أعين الناس يسيرة لكن عند الله عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في النسائي بسند صحيح، كان في إحدى أسفاره وهم في الطريق وقفوا، فنزل أحد مواليه واسمه مدعم ليصلح من شأن رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم فمات. فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، هنيئا له الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها أي سرقها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. سبحان الله، شملة تشتعل عليه نارا. ولما مر هو صلى الله عليه وسلم ومولاه أبو رافع بالبقيع، يقول أبو رافع قال فمررنا بالبقيع فالتفت صلى الله عليه وسلم على المقبرة ثم قال أف لك، أف لك. قال فاستأخرت، فالتفت إلي قال ما لك، امشي. قلت أففت لي يا رسول الله، أشيء أحدثته؟ قال ليس أنت، يعني ليس هذا لك، إنما هذا قبر فلان بن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان، يعني ليجبي الزكاة، فغل نمرة أي سرق نمرة، فدرع الآن مثلها من النار. فلا تستهن يا أخي، لا تستهن بالمعصية، واعلم أن الله قد يحاسب ولو بالصغائر. ومع هذا فإننا نرجو رحمة الله جل وعلا، وسيكون حديثنا برحمة الله بفضل الله وإعانته وتيسيره في الحلقة القادمة سيكون إن شاء الله عن الجانب الآخر، وهو جانب الرجاء. فأسأل الله جل وعلا أن يعظم رجاءنا فيه، وأن يغفر ذنوبنا، ويعظم خوفنا منه، إنه سبحانه خير مسؤول، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أهلم بعودك سيد الأزمان يا مسرح الصلوات والقرآن، أقبلت فانتفضت صحاري.